جناني بصحبات خير الورى قاطبة بصحبات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتحدث الآن عن مفهوم من المفاهيم راج كثيرا في وسائل الإعلام وبين المثقفين وفي منابر السياسة، وهي التعددية. ونحاول أن نلقي بعض الأضواء على هذه التعددية، الأضواء الشرعية على هذه التعددية. فنقول أولا من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية، الإسلام تعامل مع التعددية بإيجابية لم تعرفها أي حضارة أخرى على الإطلاق حتى في العصر الحديث. وإذا أردتم أن تستقرئوا التاريخ فاسألوه ما حال الشعوب المسلمة التي هيمنت عليها أمم أخرى. لقد أبيدت عن بكرة أبيها. خذوا الأندلس مثالا، خذوا صقلية، خذوا مالطا، خذوا كثير من البلدان التي كان الإسلام فيها غالبا، ثم وقعت في أيدي الغربيين فاستؤصلت استئصالا كاملا. بل إن الثقافة الغربية أبادت شعوبا أخرى غير مسلمة، مثل الهنود الحمر وسكان أستراليا ونيوزيلندا، يعني تمت إبادتهم واستئصالهم جسديا، فضلا عن النواحي الحضارية والثقافية. الإسلام تعامل مع الثقافات ومع الحضارات ومع الأديان ومع الملل، تعامل معها تعاملا راشدا راقيا، سيبقى نموذجا يمكن أن يحتذى في تاريخ البشرية كلها. ومن الأمثلة البلدان التي هي خاضعة لحكم الإسلام منذ 1400 عام، ما زال النصارى فيها مكرمون معززون، تحمى حقوقهم. حتى في الوقت الذي استوصل فيه الإسلام من قبل النصارى في ديار أخرى لم يذا المسلمون في بلاد الإسلام. ها هم في مصر، ها هم في شمال أفريقيا، ها هم في بلاد الشام قاطبة، على تخوم الجزيرة العربية في بلاد الشام موجودون، بل ما زالوا كمثال في لبنان يعني نسبة كبيرة جدا من سكانه، وفي تركيا التي كانت دار السلطنة والخلافة. إذن الإسلام لا يمكن أن يزايد عليه في حفظ حقوق الإنسان والتعامل مع التعددية بإيجابية ورشد. والإسلام يتحدث عن صور أو يتعامل مع صور من التعدديات المختلفة. فالإسلام يتعامل مع التعددية أو يفرض على أتباعه التعامل الإيجابي مع التعددية الحضارية، سواء سمينا حضارية أو مدنية، بمعنى أن هناك حضارات إنسانية مختلفة في أزمنة مختلفة وفق معطيات مختلفة. هذه المعطيات دينية، سياسية، ثقافية، بيئية، أيا كانت، فينشأ عن مجموع ذلك حضارات مختلفة. فالإسلام يتعامل مع هذه الحضارات بانفتاح، لديه سياج لا يسمح بالتعدي عليه، عقائده لا يسمح بتبديلها، تشريعه يبقى كما هو، حفظ الحقوق والأخلاق والسلوك والقيم، وما وراء ذلك من المشترك الإنساني فلا ضير في الاستفادة والتعامل. هناك تعددية ثقافية، بل يمكن أن تكون التعددية حضارية في داخل الأمة الإسلامية من خلال تعدد يعني المختلفات والاتفاق في المشتركات. ونحن ذكرنا قبل قليل في قضايا الهوية أن هناك بعض القضايا التي تفرضها مقتضيات التاريخ والجغرافيا والثقافة، وتختلف من مكان إلى مكان، فيمكن أن يكون في ظل الإسلام حضارات لا حضارة. وكذلك التعددية الثقافية تختلف على مستوى الأفراد، فضلا عن مستوى الجماعات، فضلا عن مستوى الأمم، والإسلام يقر ذلك ولا ينكر ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى تعدد ثقافات أصحابه فيقول: أقضاكم علي، وأقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وهكذا. فهو يبين صور من الثقافة التخصصية المختلفة، وبالتالي فتعدد الثقافات أيضا أمر واقع لا يمكن إنكاره. هناك أيضا في داخل الأمة تعددية طائفية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وكان هذا من صدر الإسلام، واتسع صدر الأمة بعضها لبعض إلا في حالات نادرة في التاريخ. ومع البحث عن الحق ومع عدم المساومة عن الحق وعدم التنازل عنه، لكن البحث عن الحق والالتزام بالحق والرحمة أيضا للخلق، وكذلك التعددية المذهبية في داخل الأمة. ففي داخل الطائفة الواحدة ها نحن نرى المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة في إطار أهل السنة والجماعة، والأمة تقر ذلك والإسلام يقر ذلك، ولا ضير في هذا على الإطلاق. التعددية العرقية، فالأمة من قبائل ومن أعراق ومن قوميات مختلفة، وهم يعني على قدم المساواة فيما بينهم، يعني سواسية. وكذلك التعددية اللغوية، فلكل قوم لغتهم ولكل قوم أسمائهم ولكل قوم. التعددية الجغرافية، التعدد بمعنى البلدان المختلفة، مختلفة في بيئاتها، في طبائعها، في تضاريسها، في ثرواتها، في أجوائها، في وهذه لها انعكاساتها على طبائع الناس وعلى أحوالهم وعلى اقتصادياتهم وعلى سبل معائشهم. المناطق الصحراوية ستكون طرق معائش الناس فيها غير طرق معايش المناطق الزراعية، غير طرق المناطق الحضرية المدنية، غير المناطق الصناعية، غير المناطق الزراعية، غير المناطق التجارية، مناطق البحار غير مناطق الجبال. وبالتالي يعني سيكون الحاجات والضرورات والأحكام مختلفة من مكان لمكان، والإسلام يقر ذلك ولا ضير فيه. التعددية السياسية أيضا، التعددية السياسية في إطار وحدة الأمة، التعددية السياسية في إطار وحدة الأمة، بمعنى أن تكون هناك آراء سياسية، برامج سياسية، مشاريع سياسية يمكن أن يعبر عنها بمجموعات سياسية، لكن كل ذلك في إطار وحدة الأمة ووحدة الهوية ومرجعية الكتاب والسنة. هي أيضا وإن لم تكن بصورتها المعاصرة، لم تكن موجودة في تاريخنا، لكنها صورة من صور التعدد المذهبي أو التعدد الطائفي، أو قد يكون التعدد الجغرافي، أو يعني ممكن أن يكون هذا أو هذا أو ذاك، ولا ضير في ذلك إذا كان ملتزما بثوابت الشريعة وملتزما بالأنظمة التي يتوافق الناس عليها المستندة إلى الشريعة الإسلامية، الأنظمة المرعية، فهي أيضا من صور التعددية التي لا ضير فيها. ومن هنا فنحن نرى أن الإسلام يتعامل بإيجابية في التعددية في الإسلام، والتعددية أيضا مع الإسلام. ذلك أن الإسلام يعني مخالفيه أو أصحاب الديانات والملل الأخرى يتعامل معهم أيضا بإيجابية واسعة جدا. ولعلي ذكرت يعني في حلقة سابقة يعني أن غير المسلمين هم بالنسبة للمسلمين على مناحي شتى، فهناك الكفار المحاربون، وهناك الكفار المعاهدون، وهناك الكفار المستأمنون، وهناك الكفار الذميون. وبالمناسبة الكفار المحاربون الذين يعلنون الحرب على الأمة الإسلامية، والمعاهدون الذين في أوطانهم وسيادتهم وبيننا وبينهم عهود ومواثيق يجب علينا الوفاء بها، هذه العهود والمواثيق إذا أبرمت يعني ممن هو أهل لها، يعني يملك الأهلية والتفويض عن الأمة، وأيضا كانت في إطار المشروع المعاهدات المشروعة. والمستأمنون الذين يأتون من أوطانهم إلى أوطاننا كسفراء وإلا كرسل وإلا كسياح وإلا مع الالتزام بشريعتنا وأنظمتنا ومصالح بلادنا وأخلاقها، كما يعني أنهم يفرضون على من يأتي إليهم أن يلتزم بذلك لديهم. والذميون هم المواطنون من أبناء الدولة الإسلامية من غير المسلمين. وبالمناسبة يعني وصف أهل الذمة يظن البعض أنه وصف سلبي، وهم لا يعلمون يعني ما هي الحقوق التي أعطيت للذميين وقد لا تعطى للمسلمين في ظل الدول الإسلامية، بعض الحقوق المدنية. يعني مثلا يباح للذميين أن يمارسوا بعض المحرمات في الشريعة في إطار مجتمعاتهم الخاصة، يعني إذا شرب المسلم الخمر أقيم عليه الحد، وإذا شربه الذمي في إطاره الخاص لأن ديانته تبيح ذلك لا يقام عليه الحد. مثلا يفرض على الذمي ضريبة مالية محددة كثر ماله أو قل، بينما المسلم كلما كثر ماله ارتفعت الزكاة الواجبة عليه. مثلا عند النفير يجب على المسلم أن يحمل السلاح وأن يقاتل، بينما الذمي يعني لا يجب ذلك عليه. والأمثلة متعددة في هذا الباب. العلماء متفقون على أنه لا يجوز إذا أسر المسلمون والذميون أن نفادي الأسرى من المسلمين وأن ندع أهل الذمة، بل يجب أن نفاديهم مع المسلمين وإلا يبقى الجميع. فأخلاقيات الإسلام تفرض على المسلمين من السمو ومن الرقي ومن التعامل الحضاري ما يفتقده العالم في زماننا هذا. وأضرب لكم مثالا كيف يتعامل الغرب الآن تحت لافتة ما يسمى بحرب الإرهاب مع كثير من الشعوب وكثير من الأمم. أليست شعوب بأكملها سحقت وقتلت من أجل أفراد اتهموا ولم يقدموا إلى المحاكمة إلى الآن ولم يصدر أحكام في حقهم؟ ماذا يفعل الغرب الآن مع الحجاب؟ وماذا يفعل الغرب الآن مع النقاب؟ يعني أين الحرية؟ نجد في الغرب الحرية لمن تريد أن تتعرى عريا كاملا، لكن لا حرية لمن تريد أن تتحجب أو أن تتنقب. حتى مبدأ المساواة الذي قالوا أن قامت عليه المدنية الغربية افتقد تماما. يعني هذه إنسانة وهذه إنسانة، على الأقل كما أعطيتم هذه الحق أن تتعرى إذا أرادت، فلماذا لا تعطوا هذه الحق أن تتحجب إذا أرادت؟ يعني ما الذي يشكله ذلك من خطر؟ إذن أيها الإخوة الكرام، أعود مرة أخرى فأقول أن مبدأ التعددية مبدأ مقرر في الإسلام، لا لأن كل تعددية حق، لكن لأنه لا إكراه في الدين، وأن الناس أحرار فيما يختارون. لكن إذا التزم الإنسان بالإسلام فيجب عليه بعد ذلك أن يقوم بمقتضيات هذا الإسلام، ولا يسمح له هو بالخيار أن يلتزم بالإسلام أو لا يلتزم به ابتداء، لكن لا يسمح له بعد ذلك بأن يتلاعب بالإسلام وأن يحوله إلى مسخ فيضلل الأجيال القادمة حين يقول أن هذا مسلم وهو يمارس الموبقات وهو يمارس المخاط، وهو اليوم يعلن أنه مؤمن وغدا يعلن أنه مرتد وبعد غدا يعلن أنه مؤمن. لا، هذه يعني الشريعة الإسلامية تجعل الإنسان جادا مسؤولا عن تصرفاته. يمكن أن يبقى نصرانيا، يبقى يهوديا، يعيش في ظل الدولة المسلمة، تحفظ له جميع حقوقه، يحفظ له ماله ودمه وعرضه. وكما ذكرت قبل قليل قد يعطى من بعض الحقوق المدنية ما لا يعطاه المسلم، لكنه إذا اختار الإسلام فأمامه التعدديات الواسعة في إطار الإسلام، ونحن أشرنا إليها: التعددية السياسية، التعددية الجغرافية، التعددية اللغوية، التعددية المذهبية، التعددية الطائفية، التعددية الثقافية، التعددية الحضارية. وهذه التعدديات يمكن أن تسعى العالم كله وأن تجعل العالم كله يعيش في سعة من أمره وفي علاقات سلام بين مكوناته أيا كان اختلاف هذه المكونات. وبالتالي أيها الإخوة الكرام، ليس من العدل ولا من الإنصاف أن في داخل الأمة الإسلامية تأتي تعددية تسمح بقيام الأحزاب الشيعية وترفض قيام الأحزاب الإسلامية التي تنادي بشريعة الله سبحانه وتعالى. ونقول أن التعددية الشرعية الحقيقية هي التي تعبر عن خصوصية الأمة وعن هويتها وعن تاريخها، وهي التي ستحقق لها بإذن الله سبحانه وتعالى مصالحها في الرقي والتقدم والنهضة والإبداع والتطور والحضارة في إطار وحدة الدين أو وحدة الهوية ووحدة الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفاهيم حق تنير الدروب وتدعو إلى الفكرة الصائبة وتمحو الظلام وتهدي العقول إلى الخير والحكمة الغائبة، فخذها بحق تفز بالجنان.